أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال الثامنة أنه تعالى صادق. قال العلامة رحمه الله أنه تعالى صادق لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. فبعد أن أثبت في الصفة السابعة أنه متكلم، فناسب أن يذكر أنه تعالى صادق في كلامه. طبعا الصدق كما نعلم أنه هو أعم من أن يوصف به الكلام أو غير الكلام، فغير الكلام أيضا يوصف بالصدق، فنقول هذه عقيدة صادقة، ونقول هذا فعل صادق، كما نقول أن هذا كلام صادق. ولكن المقصود من الصدق هنا هو الصدق في الكلام، يعني الصدق عندما يكون وصفا للكلام. فالصدق هو مطابقة الكلام للواقع. فإذا كان الكلام، يعني النسبة الخبرية الموجودة في الكلام، إذا كانت مطابقة للواقع فهذا الكلام يكون صادقا. أما إذا كانت النسبة الخبرية غير مطابقة للواقع فيقال أن هذا الكلام شنو؟ كاذب. وصفة الصدق والكذب تارة تكون وصفا للكلام، وأخرى تكون وصفا للمتكلم. فنقول كلام صادق ومتكلم صادق، وكلام كاذب ومتكلم كاذب. فهذه الصفة مرة تكون للكلام مرة تكون للمتكلم. فهنا قال أنه تعالى صادق. طب واضح أنه شلون للكلام والمتكلم؟ لاحظوا، يعني مرة أنه الكلام غير مطابق للواقع، فإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فشي يقولون عليه هذا الكلام؟
كاذب.
الكلام كاذب، ولكن هل يمكن أن يكون الكلام كاذب والمتكلم صادق؟ ممكن. مو يمتى؟
إذا ما يصدق.
لا، إذا اعتقد، إذا كان المتكلم يعتقد بصدق الكلام. أنا أجي أقول لك زيد نجح في الامتحان، وأنا باوعت عليه على القائمة مع الناجحين، وشفت زيد ويا الناجحين، فقلت زيد نجح في الامتحان، والحال أنه بالواقع زيد ما ناجح في الامتحان، أكو اشتباه بهاي الورقة اللي أنا شفتها، اشتباه. فهنا الكلام زيد نجح في الامتحان مطابق للواقع وغير مطابق، لأن الكلام كاذب. ولكن أنا كاذب لو صادق؟ لا، تصادق. ليش؟ لأنه أنا أخبرت بما يوافق اعتقادي، أنا أعتقد بأن شنو؟ بأن زيد شنو؟ ناجح. واضح القضية؟ ومرة يكون بالعكس، مرة يكون الكلام صادق والمتكلم كاذب. مو؟ فهنا الآية اللي تذكر أن المنافقين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وشهدوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه رسول الله، هذا كلام صادق لو كاذب؟
صادق.
أن النبي هو رسول من عند الله صادق لو كاذب؟
صادق.
صادق، ولكن الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ وصفهم بالكاذبين، والله يشهد بانهم كذب. واضح؟ ليش؟ قال لانه اخبارهم غير مطابق لاعتقادهم، هم ما يعتقدون بانه الرسول بانه رسول من عند الله، ما يعتقدون، فاخبارهم كان غير مطابق لاعتقادهم. اذا الصدق في المتكلم شنو ملاكه؟ مطابقة كلامه لاعتقاده، هذا يكون صادق. والكذب في المتكلم هو عدم مطابقة كلامه لاعتقاده، هذا الصدق والكذب بالمتكلم. بينما الصدق والكذب في الكلام شنو هو؟ إذا كان الكلام مطابق للواقع فالكلام صادق، إذا كان الكلام غير مطابق للواقع فالكلام شنو؟ كاذب. إذن صار عندنا أربع احتمالات: الكلام صادق والمتكلم صادق، احتمال الثاني الكلام صادق والمتكلم كاذب، والاحتمال الثالث أن بالعكس المتكلم كاذب والكلام صادق، والاحتمال الرابع أن يكون الكلام والمتكلم كاذبين. اثنين هذا، لا هو الكلام مطابق للواقع ولا هو يخبر بما يعتقده. واضح؟
زين.
أربعة. فهنا العلامة رحمه الله يقول أنه تعالى صادق، شو يقصد به؟ يقصد به الصورة الأولى أن المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى صادق، وبعد وأن كلامه أيضا مطابق للواقع فهو صادق. شنو دليلك على هذا؟ قال لأن الكذب قبيح بالضرورة. الكذب قبيح، ليش الكذب قبيح؟ قال لأن الكذب نقص. شلون الكذب نقص؟ لأن منشأ الكذب هو نقص. الإنسان لماذا يكذب؟ فإما أن يكذب لعجزه عن ترك الكذب، فمر الإنسان يكون عاجز عن ترك الكذب، ما يقدر أنه يترك الكذب. شلون؟ شخص يهدده، وهذا إذا يتكلم بالواقع والحقيقة يقتل، فإذا هذا عاجز عن الصدق، عاجز عن ترك الكذب، فإذا العجز عن ترك الكذب هذا نقص ولا لا؟ نقص. زين. المنشأ الثاني من مناشئ الكذب هو الجهل بمفاسد الكذب، الجهل بمفاسد الكذب. شلون جهل بمفاسد الكذب؟ لاحظوا، يعني مرة الإنسان تلاحظون هسه احنا يعني كنا في حياتهم الاعتيادية يكذب أمام أطفاله، يكذب أمام أطفاله، وهذا ليش يكذب أمام أطفال؟ بعدين الأطفال يقومون هم يكذبون عليه، لأنه هو جاهل بأنه أنت من تكذب أمام أطفالك وأنت القدوة لهم، هذول راح يقلدوك. شوف هو قاعد بالبيت، دق عليه الباب صديقه، إيش قال له؟ قال له ما موجود. هو موجود؟ قال له ما موجود. هذا الطفل قاعد يختزن بذاكرته أنه أبوه شنو؟ يكذب. الأم هم سوت في التصرف بالبيت، كان الأبو ما موجود، من إجا الأبو قال لي سويتك نكرت، قالت لا موان سويت. هذا الطفل يخزن بالذاكرة مالته، عواقبها شنو؟ عواقبها أنه الطفل هم يقوم يكذب، لأنه ما يشوفك بعد مانع من الكذب، الأب يكذب، الأم تكذب، بعد هو هم يكذب. هو لا تكذب ها، بس هذا قيمة إلى بعد.
هذا سلوك عملي.
ما سلوك عملي؟ كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أنت كن صادق بسلوكك العملي قدام الطفل، هو راح يتعلم الصدق من عنده. فإذا هذا الإنسان، هذا الأب والأم ما كانوا منتبهين. لو كانوا منتبهين لأنه هذا من يكذب عليهم بعدين ابنهم يتدمر مستقبله، حياته تتدمر، لأنه راح شنو هواي أمور مفاسد راح تترتب على عدم مصارحة الطفل لأهله بمن بالحقيقة، فيقوم يتصرف من كيفه. فهنا لو الأب والأم كانوا ملتفتين إلى مفاسد الكذب، كان كذبوا قدام طفلهم لو ما كذبوا. إذن هذا منشأ من مناشئ الكذب، وهو الجهل بمفاسد الكذب. هذا نقص أو نقص؟ نقص جهل. ومرة الإنسان يكذب لأنه يحتاج إلى الكذب، هو يحتاج. يعني هذا يجي يريد يشتري من عنده حاجة، بيش اشتريته؟ بيش اشتريت الكتاب؟ هذا يقول له هذا الكتاب أخذته ب10,000، أريد لفت ألف عليه، ما يصرف ب11,000. فهذا هو بيش مشتري 5,000، هذا قال له 5,000 ما يشتري ذاك ب11,000، بيش يقول له؟ يقول اشتريته ب10,000 وأريد ألف عليه. مو هذا بيع شو يسمونه؟ مرابحة، مو؟ مرابحة. هذا الإنسان ليش كذب؟ يقول لي أنه هذا محتاج إلى الكذب، يحتاج يريد يمشي بضاعته، يريد يمشيها فد ضعفين السعر مالته. خوب هذه الحاجة نقص لو مو نقص؟
نقص.
إذن شلون ما نشوف الكذب؟ نشوف المناشئ مالته شنو؟ نقص. منشأ الكذب نقص. فالعلامة رحمه الله يقول لي أن الكذب قبيح بالضرورة. ليش قبيح؟ لأنه الكذب نقص. خب المولى عز وجل هل يمكن أن يثبت له منشأ من هذه المناشئ؟ هل يمكن أن يكذب لأنه محتاج إلى الكذب، أو أنه لا يتمكن من ترك الكذب، أو أنه لا يعلم بمفاسد الكذب؟ فكلها محالة على المولى عز وجل، لأنه كامل من جميع الجهات. فالكذب قبيح لأنه نقص، والمولى والقبح شنو؟ والنقص والقبح لا يصدر من الحكيم، القبيح لا يصدر من الحكيم. إذن يستحيل أن شنو؟ أن يصدر الكذب من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى صادق ولا يمكن أن يصدر منه الكذب. فقال من صفاته الثبوتية أن كونه صادقا والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار غير المطابق. لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، ماكو بعد حالة وسطية بيناتهم، هو لو صادق لو كاذب. وهو باطل، يعني إذا كان كاذبا باطل فيثبت أنه صادق. ليش باطل الكذب؟ لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح، وهذا باطل، هذا اللازم باطل، فالملزوم مثله وهو اتصافه بالكذب. وهو باطل لما يأتي، هذا راح يجينا وين؟ بالحسن والقبح العقلية. وأيضا الكذب نقص، والباري تعالى منزه عن النقص. واضحة هاي؟ هاي ما بيش. بعد ذلك ينتقل العلامة إلى الفصل الثالث، وهو الصفات السلبية. لاحظوا أنه الصفات الإلهية صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات نثبتها لله عز وجل وصفات نسلبها عن الله عز وجل. فالصفة الثبوتية كقولنا الله عالم حي قادر مريد مدرك متكلم، هاي كلها صفات شنو؟ ثبوتية، نحن نثبتها إلى الله سبحانه وتعالى. والصفات السلبية هي مجموعة من السلوب نسلب عنه. الله ليس بعاجز، الله ليس بجسم، الله ليس بجاهل، الله ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس في مكان، ليس في جهة، إلى آخره. إذن مجموعة من السلوب التي تسلب عن الله سبحانه وتعالى يسموها صفات سلبية. ولهذا يعبر عن الصفات الثبوتية بأنها صفات الكمال، لأنها مجموعة من الأمور الوجودية الكمالية التي نثبتها لله عز وجل، بينما يعبرون عن الصفات السلبية بأنها صفات الجلال، لأنها مجموعة من الصفات التي يجل الله سبحانه وتعالى عن أن يتصف بها. فهذه الصفات السلبية هي صفات الممكن، فيجل الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف بصفات الممكن، ولهذا يعبر عنها بصفات الجلال. زين، الآن أكو عندنا رأيين مختلفين. البعض قال أنه الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية، فالحال أنه الصفات الثبوتية ترجع الصفات الثبوتية ترجع إلى صفة وجودية واحدة، وهي كونه واجب الوجود. لأنه واجب الوجود، لأن المولى عز وجل واجب الوجود، اتصف بصفة واجب الوجود، فثبت له كل كمال. يعني كل هذه الصفات الثبوتية ترجع إلى المن؟ إلى وجوب الوجود. زين، الصفات السلبية المن ترجع؟ ترجع أيضا إلى صفة واحدة، وهي أنه ليس بممكن. فلو نلاحظ الصفات السلبية كلها هي صفات الممكنات، صفات ممكن الوجود، والله سبحانه وتعالى أجل من أن يتصف بصفات الممكن. فإذا الصفات السلبية جميعها ترجع إلى صفة واحدة، وهي يعني صفة سلبية واحدة، وهي أنه ليس بممكن. فالله ليس بجسم، ليش؟ لأنه ليس ممكن. الله ليس بجاهل، ليش؟ لأنه ليس بممكن. الله ليس في مكان، ليش؟ لأنه ليس بممكن. وهكذا فنشوف أنه كل الصفات السلبية ترجع إلى صفة سلبية واحدة، وهي أنه ليس بممكن. إذن جميع الصفات الثبوتية ترجع إلى أنه واجب الوجود، وجميع الصفات السلبية ترجع إلى أنه ليس بممكن الوجود. واضح؟ جد. والحال أنه من يرى أن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الوجود الثبوتية، يقول أنه ليس بممكن، هاي اللي رجعت لها جميع الصفات السلبية، هاي لمن ترجع؟ ليس بممكن، ترجع إلى أنه واجب الوجود. ليش يقول إحنا ليس بممكن؟ لأنه واجب الوجود. وبالتالي فهذه الصفات السلبية أننا سلبنا هذه الأمور جميعا عن الله عز وجل، لماذا؟ لأنه واجب الوجود، فرجعت الصفات السلبية لمن؟ إلى الصفات الثبوتية اللي هي واجب الوجود. البعض الآخر قالوا لا، بالعكس، الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية. شلون مولا؟ يقول أنه إحنا من نقول الله عالم، يعني شنو الله عالم؟ يعني الله ليس بجاهل. الله قادر أي ليس بعاجز. الله حي أي ليس بميت. وهكذا فقالوا إننا لا نفهم من الذات الإلهية إلا مجموعة من السلوب، ليس بعاجز، ليس بجاهل، ليس ليس ليس، فكل هاي صفات. خلينا نرجع إلى أساس هاي المشكلة، هاي مين جت؟ لاحظ إنه إحنا نسأل سؤال، نقول إحنا من أخذنا في بداية الكتاب أنه يجب على المكلفين العلم بأصول الدين. شنو هي أصول الدين؟ معرفة الله وصفاته وأفعاله. فنقول أنه الإنسان هل يمكنه معرفة ربه أو لا يمكن معرفة ربه؟ واضح القضية؟ هل يمكن للإنسان معرفة خالقه أو أنه لا يمكنه معرفة خالقه؟ هنا عندنا أربع نظريات. النظرية الأولى شو تقول؟ تقول نعم يمكن للإنسان معرفة خالقه معرفة تامة وبالكون، وهاي النظرية قطعا باطلة، قطعا باطلة. ليش؟ لأنه شنو؟ هذه يرفضها العقل ويرفضها الشرع. فالشرع ذكر في مجموعة من الآيات الصريحة أن معرفة الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، معرفة حقيقة الله، هذه محجوبة عن العقل، مستحيل. ها؟ كل إنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي لا يعرف كنه الله سبحانه وتعالى. هذا إثناء أكو صفات وأكو أسماء استأثر بها الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليها أحدا من خلقه أبدا. فهنا نقول معرفة الله حقيقة الله مستحيل. أما الشرع واضح، هاي الأدلة اللي موجودة، الآيات القرآنية اللي تدل على أنه شنو، على أنه هذه المعرفة بهذا المستوى محجوبة عن البشر، محجوبة عن الخلق بصورة عامة، مو بس عن البشر. وأما الدليل العقلي فإنه نقول أن المولى عز وجل هو غير متناهي، مطلق غير متناهي، بينما الإنسان محدود متناهي، والمتناهي لا يمكنه إدراك غير المتناهي، ما ممكن، هو أنت محدود. يعني أنت تقدر أنه تشيل البحر فد استكان، استكان يشيل البحر، ممكن شوست، رغم أنه البحر محدود، فكيف بالله سبحانه وتعالى اللي هو ليس له حدود، هو الكمال المطلق، وأنا شنو عقلي محدود. فالمتناهي لا يمكنه إدراك غير المتناهي، حيوة نظرية. النظرية الثانية عكس الأولى، قالوا أننا لا يمكن أن ندرك أي شيء عن الله سبحانه وتعالى أو صفاته أو أفعال، ما ندرك. يعني لعد شنو هاي تم تقولون، تقول الله خالق بلي، الله عالم بلي، الله حي نعم، قادر لعدن مو تقول بهم، تقول بلي هذا أني أعرف الألفاظ تعبدا. الله سبحانه وتعالى ذكر بالقرآن أنه عالم، أنا هم أقول عالم، بس شنو معنى عالم ما أعرف. الله قال قادر، أنا هم أقول الله قادر، ولكن شنو معنى قادر ما أعرف. واضح شلون؟ فقالوا إحنا كل شيء ما نعرف عن الله سبحانه وتعالى نهائيا، وهاي النظرية باطلة أيضا. ليش؟ بدليل قول أمير المؤمنين عليه السلام، أنه روي عنه عليه السلام أنه يقول لم يحجب العقول عن واجب معرفته، لم يحجب العقول عن واجب معرفته. إذن أكو مقدار من المعرفة الواجبة هاي العقول غير محجوبة عنها، بينما ذولا يقولوا إحنا كل شيء عقولنا أي مستوى من الإدراك ما تدرك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وصفاته، أي مستوى من الإدراك ما تدرك. واضحة؟ فهذه النظرية قائلة بالتعطيل. السبب ليش قالوا بالتعطيل؟ قالوا بالتعطيل لأنهم قالوا إذا قلنا بأنه عالم ونعرف معنى عالم، فإحنا العلم من مين جايبينه؟ نعرف العلم اللي عند المخلوق، فإذا قلنا الله عالم يعني مثل المخلوق، هذا يصير تشبيه، وإحنا ننزه الله سبحانه وتعالى أن يشبه بخلقه. إذا قلنا قادر فإحنا نعرف قدرة الإنسان، فالله قادر هم مثل قدرة الإنسان، هذا تشبيه. فقالوا أحسن شيء إحنا شنقول؟ نقول إحنا ما نعرفه، الله عالم، بس شنو معنى عالم؟ ما نعرف. الله قادر، ولكن ما نعرف انه شنو قادر. واه القضية. اذا ذول اصحاب هاي النظرية الثانية شردوا من شنو؟ هربوا من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، فقالوا اننا لا نعلم عن الله شيء، ولكن نظريتهم مثل ما بينا شنو؟ مخالفة لصريح قول امير المؤمنين عليه السلام، وهي مخالفة للامر بالتفكر والمعرفة الموجود وين؟ في القرآن. على خلاف النظرية الثالثة، النظرية الثالثة قالوا اننا نعلم من الله سبحانه وتعالى شيء، فاحنا من نقول انه الله عالم، بلي نعرف، مو مثل النظرية الثانية يقولون احنا ما نعرف شيء، نعرف، ولكن معرفتنا معرفة سلبية. الله عالم بمعنى انه ليس بجاهل، الله قادر بمعنى انه ليس بعاجز. يعني وقت اللي نقول له انت عالم تعرف معناها، يقول بلي اعرف معناها، معناها ليس بجاهل. قادر تعرف معناها، من يقول الله قادر قل بلي اعرف، من معنى انه ليس بعاجز، وهكذا. فقالوا احنا معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة سلبية، وهذه النظرية تنسب الى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. واضح؟ زين. النظرية الرابعة تقول نحن نعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته، ومعرفتنا ما تقتصر فقط على الأمور السلبية، وإنما أكو أمور إيجابية وياها. شلون؟ يعني عندما أقول أن الله عالم، نعم عالم بمعنى ليس بجاهل، ولكن أنا أفهم معنى وجودي وياه، أفهم أنه عالم بمعنى أن الأشياء منكشفة له، هذا عالم. الله قادر، أنا أعلم صحيح أن الله قادر بمعنى أنه ليس بعاجز، نعم، بس وياه معنى وجودي، وهو أن الأشياء تحت هيمنته وسلطته، فكون الأشياء تحت هيمنته وسلطته هاي شنو معنى؟ هذا أمر وجودي لو عدم؟ هذا أمر وجودي، واضح؟ وهكذا. هاي النظرية الرابعة، نظرية راجحة اللي شنو؟ يتبنوها كثير من الفلاسفة، يقول أنه نعم احنا نعرف صفات الله، مو نعرفها فقط بالسلب، وإنما نعرفها بالإيجاب أيضا. زين، الآن لو نرجع، هاي النظرية الرابعة هي اللي شردوا من عندها منهم أصحاب النظرية الثانية، مو اللي قالوا أنه كل شيء ما نعرف عنه. ولكن هل معنى النظرية الرابعة أنه نحن نعلم بحقيقة الله سبحانه وتعالى؟ قل لا، مستحيل. ما أصحاب النظرية الرابعة ماذا لو إحنا نعرف حقيقة الله؟ الله سبحانه وتعالى مطلق، وإحنا شنو؟ محدودين، ويستحيل. يعني أنا أعرف أنه الله سبحانه وتعالى عالم بمعنى أن الأشياء منكشفة له، ولكن ماهية الانكشاف ما أعرف، حقيقة الانكشاف ما أعرف. فهنا النظرية الرابعة لا يلزم منها شنو؟ لا يلزم منها التشبيه، ماكو تشبيه بين الخالق والخلق. ليش ما يلزم التشبيه؟ لا، لأنه الأشياء الموجودة، الأشياء الموجودة، الإنسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، زيد موجود، عمر موجود، الله موجود، هاي كلها تشترك في شيء، في حقيقة، في حقيقة الوجود، كله موجود، فهذولا مصادق للوجود، فالله سبحانه وتعالى مصداق للوجود، الإنسان مصداق للوجود، زيد مصداق للوجود، عمرو مصداق للوجود، الشجرة مصداق للوجود، الحجر مصداق للوجود، وجود التحقق، ولكن هذه الموجودات تارة تكون جهات الاشتراك فيها مو فقط الوجود، وإنما أمور إضافية. فمثلا بين زيد وعمر هناك جهات اشتراك بالإضافة إلى اشتراكهم بالوجود، وهي اشتراكهم بتمام الذات. فتمام الذات هي شنو؟ الإنسانية، الحيوانية، الناطقية. فيشترك زيد وعمر بمن؟ بالجنس القريب والفصل القريب، تمام الذات. طب المميزات بيناتهم شنو؟ بالمشخصات الخارجية، مشخصات الخارجية. هذا طويل، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أسمر، هذا عالم، هذا غير عالم، وهكذا. مو المشخصات خارجية. زين، والإنسان زيد والشجرة أكو بيناتهم مشتركات ولا
لا؟
ها؟
جسم.
ها، مشتركون بما؟ يشتركون بالجنس البعيد، يشتركون بالجسم النامي. فزيد جسم نامي والشجرة جسم نامي. زين، إذن مشتركات بين زيد والشجرة أقل من المشتركات بين زيد وعمر. خب، زيد والحجر أكو بيناتهم مشتركات ولا لا؟ ها، يشتركون بالجنس الأبعد وهو الجسم المطلق. واضح؟ زيد والملك بيناتهم اشتراك لو ما بيناتهم؟ بلي، يشتركون بالجوهر. فزيد جوهر والملك جوهر. واضح؟ إذن نلاحظ زيد مصداق للوجود، عمر مصداق للوجود، الشجرة مصداق للوجود، الحجر مصداق للوجود، الملك مصداق للوجود، ولكن هاي المصادق الاشتراك بيناتها واحد لو مختلف؟
مختلف.
وين الاشتراك بين زيد وعام؟ وين الاشتراك بين زيد والملك؟ واضح القضية؟ فإذا هنا الاشتراك بين هذه المصادق وبين الله سبحانه وتعالى شنو؟ بمن مشتركين؟ ها؟ أنا مدخل خالق والله خالق؟
لا، يعني
بالوجود. فقط مشتركين بالوجود. أي شيء آخر، أي شيء آخر غير الوجود ما مشتركين به. مشتركين في الوجود، الله موجود وهذه الأشياء موجودة. واضح؟ إذن بهاي الحالة صحيح أنه الله مصداق للوجود والإنسان مصداق للوجود، ولكن ما موجود اشتراك بين الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان غير الاشتراك بمن؟ بالوجود. واضح؟ وبالتالي احنا من نقول انه يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى، هيا معرفة، هاي المعرفة اللي هي الحد الادنى اللي هو عبر عنه امير المؤمنين عليه السلام بانه شنو؟ واجب معرفته. يعني هذا المقدار الذي اذن الله سبحانه وتعالى بمعرفته. هذا فاصحاب النظرية الرابعة ما يقولون بالتشبيه. فشوف الفرق، أنه هذا المصداق للوجود يشترك مع المصداق الآخر للوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى بالوجود فقط، ما مشترك وياه لا بجنس ولا بفصل ولا بأي شيء آخر. وبالتالي فهنا هذا يلزم منه التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، لو ما يلزم. فالاشتراك بالوجود يختلف عن الاشتراك بالماهية. زيد وعمر والشجرة والحجار والملك يشتركون في الوجود ويشتركون في الماهية. نعم، هاي الماهية تتسع وتضيق. بين زيد وعمر شنو الماهية اللي اشتركوا بها؟ الحيوانية الناطقية. بين زيد والشجرة اشتركوا بها ماهية، ماهية الجسم النامي. بين زيد والحجر اشتركوا بماهية الجسم المطلق. بين زيد والملك اشتركوا بالجوهر. ولكن بين الموجودات وبين الله سبحانه وتعالى هل هناك ماهية مشتركة؟ ماكو اشتراك بالماهية، وإنما اشتراك فقط بالوجود. إذن معرفتنا بالله سبحانه وتعالى تكون بهذا المستوى الضيق، نعرف ولكن هذا المستوى الضيق، ولعله لضيق هذه المعرفة أنا أقول الله عالم بمعنى المنكشف، ولكن وقت اللي يجيني واحد يسألني شنو يعني شو تعرف عن العلم الإلهي، شقد راح أصير مساحة علمي بالله سبحانه بالعلم الإلهي، شقد مساحة
قدر العلم الإنسان نفسه
قليلة إلى درجة الاقتراب من الصفر، مو إلى درجة الاقتراب من الصفر. ولا وهكذا القدرة الإلهية، ايش تعرف عن القدرة الإلهية أنت؟ مقدار معرفتي بالقدرة الإلهية ضئيل جدا يقترب إلى الصفر. ولعله لهذا السبب ذهب الشيخ الصدوق إلى أن معرفتنا بالله سبحانه وتعالى هي عبارة عن سلوب، مجموعة من السلوب، يعني الله عالم يعني القدر اللي احنا نعرفه أنه ليس بجاهل، لأنه هنا لو سألنا عن شنو حقيقة علم الله، لأنه لاحظوا ترى هاي الصفات الثبوتية ما هي شنو، هي ذات عين الله سبحانه، عين الذات المقدسة، هذا اللي راح يجينا أنه صفاته عين ذاته، عين ذاته من يعرفه. فإذا حقيقة احنا معرفتنا هاي اللي نقول عليها بالنظرية الرابعة هي تقترب علما، تقترب للسلب كل سلوب حقيقة. ولهذا قال الشيخ الشارح أنه معرفتنا هي حقيقة عبارة عن مجموعة من الصفات السلبية، واضحة؟ لاحظ إيش قال. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية، أقول لما فرغ من الثبوتية، يعني فرغ من الصفات الثبوتية التي نثبتها للمولى عز وجل، شرع في السلبية، أي شرع في الصفات السلبية، وتسمى الأولى صفات الكمال، لأننا نثبت فيها لله عز وجل مجموعة من الكمالات. أنا عندي الكمال، عندكم الإكرام؟ مو مشكلة. أنا نسختي الكمال، بعض النسخ مكتوب بها الإكرام وبعضها مكتوب بها الكمال. والثانية اللي هي السلبية صفات الجلال، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، يعني سو رجع صفات الثبوتية السلبية، فإن إثبات قدرته إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وهذا معنى إثبات القدرة أنه ليس بعاجز، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات، وأما الإضافات هاي الصفات الفعلية كالخالقية الرازقية، هاي الإضافات هاي صفات إضافية، وأما كنه ذاته حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته اللي هي عين ذاته فمحجوبة عن نظر العقول، معرفتنا بها جدا ضئيلة جدا ضئيلة، ولا يعلم ما هو إلا هو. وقد ذكر المصنف هنا سبع، إذا راح يذكر لنا سبع صفات سلبية للذات المقدسة، بيان هذه الصفات السبعة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، سلام الله عليكم.